الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: خلاف بر دياب غيمة صيف عابرة، ومن أتى بالحكومة ليس مستعدا للتضحية بها. بومبيو يكرر مستعدون لمساعدة الحكومة شرط احترام مطالب الشعب. تعاميم المركزي المتلاحقة على طاولة اجتماع ليلي بين دياب وزني وسلامي. القوات حرصنا على دولة المؤسسات جعلنا نعلي الصوت داخل البرلمان. جريمة بعقلين، المشتبه موقوف ويعترف بقتل أخيه. لبنان لم يتجاوز مرحلة خطر الوباء وتخوف من موجة ثانية. كورونا العالم، تراجع الوفيات في الولايات المتحدة، والصحة العالمية تتوقع استمرار تفشي فترة طويلة. لبنان الحر، حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. الصدام بين رئاستي مجلس النواب والحكومة في الجلسة التشريعية أمس يمكن اعتباره غيمة صيف عابرة، لأن من أتى بهذه التشكيلة التي تحولت من إنقاذية للوضع المالي الاقتصادي المريع إلى متابعة لملف كورونا حصرا ليس مستعدا للتضحية بها مهما كان الثمن، وسيعمل على إصلاح ما تفسخ من علاقة بين السرايا وعين التيني. أما التعاميم المتلاحقة التي تصدر عن مصرف لبنان من دون علم الحكومة باعتراف الرئيس حسان دياب نفسه، فكانت على طاولة المناقشة في جلسة بعيدة من الإعلام بين دياب ووزير المال وحاكم المركزي على وقع تلاحق سقوط الليرة بضربات الدولار اليومية. وبائيا لم نتجاوز قطوع كورونا إطلاقا رغم ضآلة الأرقام المسجلة، خصوصا مع اكتشاف أول إصابة في المخيمات الفلسطينية والتحضير لبدء المرحلة الثانية لإعادة المغتربين اعتبارا من الاثنين المقبل، والتخوف من التعرض لموجة ثانية من الوباء، مع تأكيد منظمة الصحة العالمية أن لبنان لم يتخطى مرحلة الخطر. لكن البداية وقبل مواقف الإدارة الأمريكية المتجددة تجاه لبنان من مستجدات جريمة بعقلي.
فقد تمكنت شرطة بلدية عينبال بالتعاون مع الشرطة القضائية من توقيف مازن حرفوش المشتبه بارتكابه الجريمة بعد العثور عليه مختبئا في أحد منازل البلدة. وقد اعترف حرفوش الموجود حاليا في مفرزة بيت الدين بقتله أخيه الثاني فوزي حرفوش قرب نهر بعقلين، والأدلة الجنائية في صدد البحث عن الجثة.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن لبنان يشكل بصراحة تحديا كبيرا في الشرق الأوسط، وطلبنا من الحكومة اللبنانية أن تحترم إرادة الشعب، فيما أن المساعدة الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة هي من أجل دعمه، في إشارة منه إلى ما أعلنته السفيرة الأمريكية عن مساعدة بقيمة 13.3 مليون دولار من ضمن مساعدات قدمتها الولايات المتحدة إلى مجموعة كبيرة من دول المنطقة والعالم.
وقد أعلنت الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم دعم يبلغ 500 مليون دولار في شكل مساعدات طارئة صحيا وإنسانيا واقتصاديا، ووضعت ذلك على رأس أولويات التمويل للمنظمات المتعددة الأطراف والجمعيات الأهلية التي تساعد المجتمعات في العالم في التعامل مع الوباء.
وردا على سؤال لصحيفة النهار عن مدى إمكان إدراج هذه المساعدات في مسار منفصل عن التحفظات الأمريكية على الحكومة وفي ظل سياسة عقوبات أمريكية مستمرة على حزب الله، أجاب بومبيو أن الشعب اللبناني تظاهر في الشارع قبل كورونا مطالبا بالشفافية والعدالة وإبعاد الفساد السياسي عن عمل الحكومة.
أضاف: كنا واضحين في القول إننا على استعداد لمساعدة حكومة في لبنان مستعدة للتجاوب مع مطالب الشعب. إنه أمر غير طبيعي أن تمارس منظمة متهمة بالإرهاب نفوذا في الحكومة يضر أو يؤثر سلبا على الشعب اللبناني. فلبنان بلد لديه تقليد طويل من العمل الديمقراطي، وهذه الديمقراطية هي ما يطالب به الشعب اللبناني.
ولفت بومبيو إلى أنه بمقدار ما تظهر الحكومة تجاوبا مع مطالب الشعب عندئذ فأن التحديات المالية التي يواجهها لبنان اليوم هي أمر سنأخذه بجدية وإلحاح كبيرين، ولن نقدم المساعدة نحن فقط بل سنبذل جهدنا من أجل أن تفعل بالمثل دول في المنطقة وكذلك دول أوروبية نحن على تشاور مستمر معها. سنكون هنا من أجل دعم لبنان حين تظهر الحكومة والقيادات اللبنانية استعدادا للتجاوب مع ما يطالب به الشعب اللبناني.
رئيس الدبلوماسية الأمريكية تحدث عن مقاربة إدارته لتقديم المساعدات الإنسانية التي تشمل أكثر من 100 دولة وما يقارب 22.6 مليون دولار للمنظمات الإنسانية التي تساعد في العراق ولبنان والأردن واليمن وسوريا.
يعقد مجلس الوزراء في 2:30 من بعد ظهر غد جلسة في القصر الجمهوري بجدول أعمال 12 بندا أبرزها استكمال البحث في مسار حالة التعبئة العامة ونتائجها المحققة حتى الآن لمكافحة كورونا والتي تنتهي بعد 3 أيام وتقرير تمديدها فترة أسبوعين أو أسبوع على الأقل إضافة إلى مناقشة برنامج الحكومة الإصلاحي.
صحيفة الشرق كتبت أن القرار برفع حالة التعبئة العامة أو تخفيف إجراءاتها لن يتخذ في الجلسة غدا، ولكن قد يتخذ لاحقا لينفذ ابتداء من 10 أيار بناء على توصية وزارة الصحة.
وأوضحت مصادر الوزارة أن العامل الحاسم لاتخاذ هكذا قرار هو إنجاز خطة الوزارة للكشف والترصد الوبائي بحيث تنجز 75,000 فحص كورونا في مختلف المناطق وخصوصا في الأطراف، أي بتطبيق المعايير العالمية القاضية بإجراء 15,000 فحص لكل مليون نسمة، إضافة إلى وضع خارطة بيانية متكاملة لمدى انتشار الوباء.
وستعمل وزارة الصحة على إجراء 2,000 فحص يوميا وإضافتها إلى ما تم إنجازه حتى الآن لتصل إلى الرقم المطلوب في 10 أيار، وهذا ما أشار إليه وزير الصحة حمد حسن في خلال زيارته قصر معبدة أمس.
ومن بنود جلسة مجلس الوزراء رقم 10 طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء في 12 من آذار الماضي المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الإنترنت التابعين لوزارة الاتصالات أوجيرو على الشبكة المحلية لغاية حزيران المقبل، وإعطاء 100 جيجا بايت إضافية مجانا شهريا لكل مشتركي خدمة الإنترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة أوجيرو.
مصادر وزارية ذكرت أن ارتدادات جلستي مجلس النواب في اليونسكو قد لا تغيب عن مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا أن الحكومة أضحت على بينة من الأمور فيما خص الحملة عليها وما قد يتظاهر في الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ إليها في خطوة يراد منها البدء بالالتفات إلى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك، وتوقعت ألا تنجز الخطة الاقتصادية في جلسة الغد إلا إذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة، مع العلم أن ثمة نقاطا لم تنتهي بعد.
وبعد الصدام في قصر اليونسكو بين رئيسي مجلس النواب والحكومة أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا أعلنت فيه أن على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه.
وقد كرر بري وفريق معاونيه تأكيد أن موقف رئيس المجلس سببه الطريقة التي يتم بها تقديم اقتراح البند المتعلق بمساعدات بقيمة 1200 مليار ليرة وأن الموقف تقني وليس هناك أي خلفية سياسية، وبحسب المعلومات فأنه تم الاتفاق على إعادة طرح الأمور على مجلس النواب مع إيضاحات في أسرع وقت لإقراره.
أما معاون بر النائب علي حسن خليل فكتب على تويتر أن أولوية رئيس المجلس هي دعم الحكومة.
كيف كانت أجواء الجلسة التشريعية الساخنة والأخيرة والتي انتهت إلى تساقط معظم مشاريع القوانين؟ هنادي السمرة.
بعبارة لا أحد يفرض على رئيس مجلس النواب أو مجلس النواب شيئا، رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية التي عقدت على مدى يومين في قصر اليونسكو بعد فقدان النصاب القانوني ردا على مطالبة رئيس الحكومة حسان دياب بعقد جلسة إلزامية خاصة وأن مسائية لإقرار مشروع الحكومة بقيمة 1200 مليار لتأمين شبكة الأمان الغذائي، وأحاله بري إلى اللجان على أن يعود بعد 15 يوما، ما استدعى مؤتمرا صحفيا لدياب بعد الجلسة أشار فيه إلى ضرورة أن لا يؤثر الهجوم السياسي على الأمن الغذائي نافيا أي اتجاه لتعديل وزاري قريب. إذن الجلسة انتهت وتخللها عدة محطات سياسية وسجلات نيابية وحكومية نيابية، بدأت مع مطالبة للنائبة بولا يعقوبيان المجلس بالوقوف دقيقة صمت في ذكرى المجازر الألمانية، فرد عليها الرئيس بري بالقول المجلس النيابي أول المجالس التي اعترفت بالمجازر ولكن لا مجال لأكثر من ذلك. وثم حصل جدل مطول على خلفية طرح اقتراح للنائب حسن فضل الله لرفع السرية المصرية المصرفية عن الوزراء وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث ربط الرئيس بري بين التعديل الدستوري والتفسير ضمن قانون خاص لتحديد الصلاحية. فتحدث النائب زياد حواط عن محميات سياسية وحزبية، وطالب النائب بلال عبد الله بإلغاء الطائفية السياسية. أما النائب علي عمار فأعلن الاستقالة من المجلس الأعلى إذا كانت الثقة فيه معدومة، وأسف النائب جورج عائس لهذه الاستقالة، فرد عليه الرئيس بري بالقول بيرجع بيرجع، وشدد النائب جورج عدوان على استقلالية القضاء. أما النائب محمد الحجار فسأل هل المطلوب التصويت على فريق معين وملاحقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى في قبره، وسقط الاقتراح بالتصويت على صيغة العجلة بعد تأييد نواب الجمهورية القوية والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي. وفي حين أعلن الرئيس بري أنه سيعقد جلسة مساءلة كل 3 جلسات تشريعية، قال عند طرح الكابيتال كنترول من قبل النائب جبران باسيل: بضميري وقانونيتي الكابيتال كنترول ليس من اختصاص المجلس بل قانون النقد والتسليف. فأعرب باسيل عن اعتقاده أن مصرف لبنان والمصارف لا يعملون بعيدا من توجهات الحكومة. أما المحطة الثابتة فجاءت عند طرح النائب سامي الجميل اقتراح تقصير ولاية المجلس، فحصل جدل مع نائب الرئيس إلي الفرزلي الذي وصف ما يحصل بمحاولة تبرئة الذات والشعبوية والقيام بتحركات أمام الرأي العام. وبعد سقوط الاقتراح طالب الجميل بالمنادات بالأسماء ما أثار حفيظة الرئيس بري، وثم رد الجميل بالقول للفرزلي لتخفيف الهوبرة: ولو أن هناك اتجاها ونجاحا باهرا لدى فريقه ومن يمثل لما وصل البلد إلى ما هو عليه. وعند عرض اقتراح مقدم من النائب رهيم كنعان حول تسديد مستحقات المستشفيات الخاصة بقيمة 450 مليار ليرة والدفاع عنه، اعترض النائب بلال عبد الله لتجاوز دور لجنة الصحة ووزير الصحة، وأيده بذلك النائب عاصم عراجي. كما اتهم الفرزلي الحكومة بالإبطاء، فرد عليه الرئيس دياب بالقول لا يوجد إبطاء. فسأله النواب اللقاء الديمقراطي: أنتم من أعطيتم الحكومة الثقة، فهل تحولتم إلى المعارضة؟ إذن كل المشاريع والاقتراحات المرتبطة برفع السرية والحصانات ومكافحة الفساد وتعليق المهل أحيلت إلى اللجان، باستثناء تعليق تقسيط الديون لدى المصارف لمدة 6 أشهر وتمديد العمل بالإيجارات المبنية غير السكنية لمدة عام. من قصر الأونسكو هنادي السمراء، لبنان الحر.
الجلسة التي رفعت بعد فقدان النصاب تلاها موقف لرئيس دياب أكد فيه أن تعميم مصرف لبنان الأخير غير منسق مع الحكومة ولا علم لها به، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل مع المركزي، الأمر الذي لا يتم حاليا على هذا النحو. أضاف أنه سيكون للحكومة موقف متشدد غدا.
الهجوم السياسي على الحكومة هذا متوقع، الهجوم السياسي من ضمن اللعبة السياسية موجود، ولكن يعني أتمنى أنه هذا الهجوم السياسي ما يأثر على الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي. في عدة مشاريع قوانين ضروريين للمجتمع اللبناني مش للحكومة، بغض النظر من في الحكومة. طبعا في 450 مليار يلي مخصصين للقطاع الصحي مرق هذا، وبالتالي هذا بيساعد لحد كبير أو لحد ما المستشفيات لحتى تقدر تقوم بواجباتها، بالأخص أنه في مستشفيات عديدة في القطاع الخاص بدأت تفتح مجال للكورونا بيشنتس للمصابين بالمرض الكورونا. أما بالنسبة لل 1200 مليار حقيقة تم تأجيله هيدا يلي يعني بالمواطن اللبناني، وكنت أتمنى أنه يتم البحث فيه.
ومساء أمس عقد اجتماع بين الرئيس دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم المركزي رياض سلامي، خصص للبحث في الخطوات المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالتعميم التي أصدرها وسيصدرها مصرف لبنان وكيفية التنسيق بين الحكومة والسلطات النقدية.
وكالة بلومبرغ الأمريكية نشرت تقريرا عن تعميم مصرف لبنان الأخير بالعنوان التالي: إجراءات استثنائية حول سحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، معتبرة أنه يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أن لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.
وفي سياق الاشتباك جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط التي قال فيها إن البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح لها، خططها الإفقار والسيطرة، معتبرا أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي ممنوع تسهيلا للسيطرة على ما تبقى من لبنان.
مصادر القوات اللبنانية أكدت عبر صحيفة ديار أن القوات ورغم إدراكها ومعرفتها أن اهتمامات الناس في هذه المرحلة بعيدة من صخب التشريع بسبب وجعها المعيشي بفعل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، إلا أن حرصها على دولة المؤسسات جعلها تعلي صوتها من داخل قبة البرلمان، إن بمطالبتها الحكومة بالإسراع في إعلان خطتها المالية الإصلاحية أو بسهر على وضع التشريعات اللازمة لقطع دابر الفساد، فشكلت بدورها رأس حربة إقرار قوانين مكافحة الفساد رغم معرفتها أن القوانين لوحدها غير كافية من دون وجود قوى سياسية نزيهة وشفافة وضامنة لتطبيق هذه القوانين.
وعلى هذا الأساس أضافت المصادر، ساهمت القوات بشكل فعال في إقرار بعض القوانين وإسقاط صفة العجلة عن البعض الآخر منها من أجل مزيدا من دراستها، ولم تتعامل مع اقتراحات القوانين على قاعدة سياسية إنما انطلاقا من جدواها في خدمة الناس وتحصين المؤسسات. أما أبرز مساهمات القوات في اليوم التشريعي الثاني فتكمن بالتالي:
أولا، دعمت القوات الاقتراح المقدم من النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي حول إسقاط الحصانة على الوزراء ومحاكمتهم أمام القضاء العادي، متجاوزة بذلك القانون المقدم من قبلها بواسطة النائبين جورج عدوان وجورج عايس والموجود لدى المجلس النيابي، وبالتالي صوتت مع صفة المعجل والمكرر للاقتراح بعدما وجدت أن الهدف من اقتراح فضل الله هو نفسه تقريبا من اقتراحها المتعلق بتعديل أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ثانيا، وقفت القوات ضد سد بسري انطلاقا من عاملين أساسيين: الأول يرتبط باللحظة السياسية لجهة الأزمة المالية والمعيشية غير المسبوقة وعدم جواز تخصيص 600 مليون دولار لمشروع لا يشكل أولوية راهنا، وبالتالي ضرورة استخدام هذه الأموال لتدعيم صمود الناس، علما أنه بالاستطاعة تحويل هذه الأموال إلى وجهة اجتماعية في ظل الضائقة الكبيرة الموجودة. والعامل الثاني يتعلق بالطرف الذي يسهر على التنفيذ ولا يتمتع بالصدقية المطلوبة بدليل الكارثة الحاصلة في ملف الكهرباء.
ثالثا، دعمت القوات اللبنانية الاقتراح المقدم من حزب الكتائب بتقصير ولاية مجلس النواب لأنها تعتبر أن انتفاضة 17 تشرين شكلت حدثا شعبيا استثنائيا أدى إلى تغيير كبير في المزاج اللبناني العام، الأمر الذي يستدعي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فضلا عن أن الأكثرية الحاكمة أوصلت لبنان إلى الانهيار ولا تزال تواصل سياسة الكارثية نفسها، ومن هنا ضرورة الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة.
رابعا، وافقت القوات ودافعت عن كل القوانين التي تدعم مجهود الدولة في مكافحة وباء كورونا، كما وافقت على كل القوانين التي تراعي مصلحة الناس، ولكنها في الوقت نفسه لم توافق على الاقتراح الذي صدق والمقدم من النائب العون بخصوص موضوع تأجيل الأقساط المستحقة على القروض المأخوذة من أشخاص لدى المصارف، لأنها اعتبرت أن هذا الموضوع يجب أن يرد ضمن خطة متكاملة مالية تتقدم بها الحكومة، ولا يجب على مجلس النواب أن يصدر قرارات قد تؤثر سلبا أو إيجابا في أجواء هذه الخطة التي هي من مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا تحت رقابة البرلمان.
مصادر تيار المستقبل أشارت إلى أن الحكومة تدير الأزمة لا أكثر ولا أقل، والظروف التي أنتجت ثورة 17 تشرين الأول لا تزال قائمة، لأن شيئا لم يتغير، لبل إن المشاكل والمصاعب تتفاقم أكثر فأكثر.
واعتبرت أن قرار الحكومة ليس بيدها بل بيد من أتى بها إلى الحكم غامزة من قناة حزب الله، فلا خطط اقتصادية ولا حلول أو علاجات، سائلة عن الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الحكومة قبل أيام، واعتبر أن نصفها تحقق فيما لم نرى حتى القليل من هذه الإنجازات على أرض الواقع، كما لم نشهد مشاريع إنقاذية في شتى القطاعات، مع أننا لا ننكر صعوبة مهام الحكومة لكنها أتت وهي على معرفة بكل واجباتها، ومع ذلك وافقت ووعدت.
وعن إمكان استقالة الحكومة كما يطمح البعض، أشارت مصادر المستقبل إلى أن البلد لا يحتمل أي هزة سياسية في هذه الظروف الدقيقة وصعبة جدا، مستبعدة حصول هذه الاستقالة.
في شأن الكهرباء، كشفت مصادر مواكبة للملف عن طلب قدمته مؤسسة كهرباء لبنان مطلع الشهر إلى المصرف المركزي لفتح اعتماد لها بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي قيمته 312.9 مليون دولار.
وأوضحت لصحيفة نداء الوطن أنه بينما بات معلوما أن عمليات فتح اعتمادات بالعملة الأجنبية من قبل المركزي أصبحت مقتصرة على تلبية الاحتياجات الحيوية في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية القائمة في البلاد كتمويل الفيول والتحويلات الخارجية لاستيراد القمح والنفط والأدوية والمستلزمات الطبية، قد يظن البعض للوهلة الأولى أن طلب الكهرباء مبلغاً بالدولار بهذا الحجم إنما هو مرتبط بشراء الفيول أو معدات ضرورية.
غير أن ما لفت المصدر هو أن طلب اعتماد بنحو 313 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي إنما هو محدد في غايته لسداد الأموال للشركات المشغلة للمعامل تحت عنوان المصاريف التشغيلية.
أضافت أن الكل يعلم كيف تمت عملية تلزيم تشغيل معامل الكهرباء لمحسوبين على الأوصياء السياسيين على القطاع، وبالتالي فإن الملايين من الدولارات المطلوبة يراد في واقع الأمر أن تذهب إلى جيوب هؤلاء، بحيث تبلغ حصة بعض الشركات المشغلة بموجب طلب الاعتماد 90 مليون دولار وبعضها 40 مليون دولار ولمقدمي الخدمات 81 مليون دولار، في وقت البلد بأمس الحاجة إلى كل دولار لا يزال في خزينته لتمويل احتياجات الناس.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المصرف المركزي لم يحسم بعد طلب الاعتماد، علما أنه من بين المبلغ المطلوب قد يكون ما قيمته 20 مليون دولار فقط، مبررا لضرورة تأمين استمرار تشغيل المعامل، سيما وأن الكلفة التشغيلية المقدرة شهريا تراوح من 8 إلى 10 ملايين دولار.
تواصل في الثامنة من صباح اليوم الفرق التابعة لوزارة الصحة إجراء فحوصات PCR لعينات عشوائية سيتم اتخاذها وفق المسارات التالية: جبيل، علي الشوف، مرجعيون، زحلة والبقاع الغربي.
وأمس سجلت وزارة الصحة في تقريرها 5 إصابات جديدة رفعت عدد حالات كورونا إلى 682، وتحدثت معلومات عن 3 إصابات جديدة في بشري، مضيفة أن الإصابات 3 تعود لـ2 من أبناء بشري وعاملة أجنبية تعمل في منزلهم، وأجروا مع كامل أفراد العائلة فحص PCR في مستشفى الروم لتصدر النتائج من بيروت وليس من مستشفى بشري الحكومي.
وأوضحت المعلومات أن المصابين ملتزمون الحجر المنزلي في بشري، في حين باقي أفراد الأسرة الذين أتت نتائج فحوصهم سلبية ملتزمون الحجر في منزل آخر.
كما أصدر مستشفى الحريري تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وفيه أجرى المستشفى 465 فحصا مخبريا وأتت كل نتائج سلبية ولا تسجيل إصابات جديدة. وصل مجموع الحالات التي ثبت مخبريا الإصابة بكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 17 إصابة.
تم استقبال 13 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى. تمثلت 5 حالات لشفاء بعدما جاءت نتيجة فحص PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.
وفي السياق، سجلت أمس أول إصابة بالفيروس داخل مخيم الجليل في بعلبك. وكالة الأونروا ذكرت أن فريقا من مستشفى الحريري أجرى فحوصا للكشف عن كورونا في المخيم بعد اكتشاف إصابة امرأة من المقيمين فيها بالعدوى، لافتة إلى أنه تم نقل لاجئة فلسطينية من سوريا تقيم في المخيم إلى مستشفى في بيروت لتلقي العلاج الذي ستتكفل الوكالة بنفقاته.
الأونروا أوضحت أنها تجري كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل.
في جديد كورونا العالم، سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص في خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة الليلة السابقة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وقد حصل الوباء أخيرا أرواح 1738 شخصا لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عنه إلى 46583 وفاة، وتعتبر حصيلة الوفيات المسجلة هذه أقل بكثير من تلك التي سجلت الثلاثاء الماضي وبلغت 2751 وفاة.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839,675 إصابة، علما أن نحو 4.5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.
وفي حين شددت خلية الأزمة الأمريكية على ضرورة الفصل بين الإنفلونزا وكورونا في المرحلة المقبلة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع أمرا تنفيذيا مؤقتا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.
الصين أعلنت عن 10 إصابات جديدة مؤكدة مع عدم تسجيل أي وفيات.
وتشهد دول أوروبية في مقدمتها إيطاليا وفرنسا وألمانيا انخفاضا في أعداد الوفيات والإصابات، كما تتراجع أعداد المرضى بالفيروس في أقسام الرعاية المركزة وفق تأكيدات السلطات الصحية في هذه البلدان.
وفي إيطاليا ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا بعد تسجيل 437 وفاة جديدة فيما تجاوز إجمالي الإصابات أكثر من 187 ألفاً، ولكن أعداد الضحايا باتت تتراجع بشكل ملحوظ منذ أيام عدة.
كما ارتفع عدد وفيات الفيروس في فرنسا إلى 21,340 بعد تسجيل 544 حالة جديدة، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 183 ألفاً، وتسجل فرنسا بدورها انخفاضاً في وتيرة الضحايا، شأنها في ذلك شأن إسبانيا المجاورة.
وفي إسبانيا بلغ عدد الوفيات الجديدة 430 ليتجاوز الإجمالي 21,000، في حين تجاوز عدد المصابين 208,000.
وفي بريطانيا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18,100 إثر تسجيل 789 وفاة جديدة، وتجاوز عدد الإصابات 133,000، فيما أعلن وزير الصحة أن بلاده بلغت ذروة انتشار الفيروس، لكنه نبه إلى أنه من المبكر رفع حالة الإغلاق العام.
وفي تركيا التي بدأ فيها حظر جديد للتجول لمدة 4 أيام، ارتفع عدد الوفيات إلى 2376 بعد تسجيل 117 حالة جديدة، فيما تجاوز عدد الإصابات 98,000 بعد تسجيل 3048 إصابة جديدة.
وفي روسيا سجلت 57 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 500، بينما نهز عدد الإصابات 58,000.
منظمة الصحة العالمية توقعت أن تستمر أزمة تفشي كورونا لفترة طويلة، وقال مدير المنظمة:
لا تزال معظم البلدان في المراحل الأولى من تفشي الوباء، وبدأت بعض البلدان التي تأثرت في وقت مبكر من الوباء تشهد ظهور عودة في الحالات. لا تخطئ، لدينا طريق طويل لنقطعه، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة. أمل أن تدرك الولايات المتحدة بأن هذا استثمار مهم، ليس فقط لمساعدة الآخرين، ولكن أيضا لمساعدة الولايات المتحدة في أن تكون آمنة أيضا. لكي تظل الولايات المتحدة آمنة، فإن الاستثمار في البلدان الأخرى مهم جدا. إنه ليس مهما للبلدان الأخرى فحسب، بل إنه مهم للدول الأخرى التي تدعمها الولايات المتحدة، ولكنه في الوقت نفسه مهم للولايات المتحدة. لذا آملوا أن عاد النظر في تعليق المساعدات المالية.
عربياً، أعلنت السعودية تسجيل أكثر من 1140 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 12,700، في حين بلغ عدد الوفيات 114. وفي الكويت وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2248، كما تم تسجيل وفتين جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 13.
وفي قطر سجلت 608 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 7,100 إضافة إلى 10 وفيات. أما في الإمارات فسجلت 6 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 52، فيما تم تسجيل 483 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 8,238.
وفي الأردن تم تسجيل 106 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1614، وفي المغرب وصل عدد الإصابات إلى 3377 وعدد الوفيات 149.
أما في الجزائر فقد ارتفعت الوفيات إلى 402 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات 2910 حالة.
وفي العراق سجلت 29 إصابة جديدة، بينها 12 في بغداد، ما يرفع الإجمالي إلى 1631، فيما بلغ عدد الوفيات 83 حالة.
في مصر سجلت 169 إصابة جديدة و12 وفاة، مما يرفع عدد الإصابات رسمياً إلى 3659 حالة والوفيات إلى 276. وفي الأراضي الفلسطينية تم تسجيل إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 335، منهم 17 في غزة والباقون في الضفة الغربية، في حين توفي 44 مغتربا فلسطينيا.
نختم بالأحوال الجوية مع سيمونا حتشيته.
طقس ربيعي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بكرة، حيث بيتأثر بمنخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب وماطر مع رياح بتوصل ل 80 كيلومتر بالساعة أحيانا. اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة بتشتد أحيانا وبتوصل ل 60 كيلومتر بالساعة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بيتحول بعد الظهر لغائم وبتشتد سرعة الرياح وبتوصل ل 70 كيلومتر بالساعة خاصة بجنوب، مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ وبتزيد نسبة الرطوبة، فبتسوء الرؤية على المرتفعات مساء، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة مساء واحتمال حدوث برق ورعد مع رياح بتوصل لل 85 كيلومتر بالساعة بيرتفع مع موج البحر. والسبت طقس غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد أحيانا مترافقة برياح ناشطة، أما الأحد فطقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة: خلاف بر دياب غيمة صيف عابرة، ومن أتى بالحكومة ليس مستعدا للتضحية بها. بومبيو كرر مستعدون لمساعدة الحكومة شرط احترام لمطالب الشعب. تعاميم المركزي المتلاحقة على طاولة اجتماع ليلي بين دياب وزني وسلامي. القوات حرصنا على دولة المؤسسات جعلنا نعلي الصوت داخل البرلمان. جريمة بعقلين المشتبه موقوف ويعترف بقتل أخيه. لبنان لم يتجاوز مرحلة خطر الوباء وتخوف من موجة ثانية. كورونا العالم، تراجع الوفيات في الولايات المتحدة والصحة العالمية تتوقع استمرار تفشيه فترة طويلة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.